الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: السلطة في سعي دؤوب لفرملة استحقاق عيار وكلام مقلق لبعبدة. مصادر حكومية: المفاوضات مع صندوق النقد تبشر بالخير واستقالة ميقاتي غير واردة. جعجع عن شعار حزب الله: باقون نحمي ونبني، من طلب منكم الحماية؟ مؤكدا أنه لن يترك موقعه قبل كشف كل فاسد، عون ما بدي أعمل نظام رئاسي، بدي أعمل رئيس. النائب جعجع: الناس تهافتوا على الصناديق واقترعوا لمن يمكنه إخراج لبنان من جهنم أهل السلطة. القوات الروسية تنسحب من تشيرنوبيل، وأول دفعة من المرتزق السوريين تصل إلى روسيا للقتال في أوكرانيا. التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصر. تتزاحم الملفات والقضايا المتشابكة والموجعة في آن لتزيد الأزمات الداخلية تعقيدا عشية استحقاق عيار الانتخابي الذي لا يبدو أن السلطة الحاكمة الفاسدة بحزبها المتسلط وتيارها المنهار بلعته، وهو بات أمرا مفروغا منه بعد استنفاذ كل محاولات إجهاضه أو عرقلته، رغم أنها لم ولن تتوقف عن وضع العصي في دواليبه أو فرملة دفاعة اللبنانيين لخوض تجربة اقتلاعها من جذورها، أو حتى بالحد الأدنى وقف تمددها إلى مختلف القطاعات والمؤسسات فيما بقي من دولة. في هذا الوقت أبدى المتابعون قلقا كبيرا حيال قول رئيس الجمهورية إنه لن يترك موقعه ويكون كشف كل فاسد، إذ أنه يكتنز عزما واضحا على عدم ترك كرسي بعبدة قبل تأمين وصول وريثه السياسي. وبكل بساطة ما عجز عنه طوال فترة توليه سدة المسؤولية الأولى، لأنه وفق التعبير السائد مخلونا حتما لن يتمكن من تحقيقه في الأشهر القليلة المتبقية من عهده الذي تقيسه الناس بالدقيقة والثانية. فإلى كل متردد بالمشاركة في انتخابات أيار، تابع بدقة كلامهم وما وراءه من نيات خفية خبيثة، واندفع بقوة إلى صناديق الاقتراع كي ننزل سويا لبنان المصلوب عن خشبة العار. نحن فينا ونحن بدنا. البداية من مسار الكابيتال كنترول.
فقد قالت مصادر حكومية بارزة أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تسير في الطريق السليم، وأن هناك عناصر تبشر بالخير، مؤكدة أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ماض في تحمل مسؤولياته متجاوزا ما يعترضه من عقبات، ولن يقدم على أي خطوة من شأنها أن تعيق سعي الحكومة الدؤوب إلى تنفيذ كل الخطوات الإصلاحية التي تضع البلاد على سكة الانفراج بدءا من خطة التعافي.
وكررت المصادر نفسها لصحيفة الجمهورية التأكيد والتشديد على أن ميقاتي ليس في وارد الاستقرار قال على الإطلاق، لأنه يدرك المخاطر التي تتهدد البلاد، وهو يعمل بحكومته على تنفيذ كل ما يؤدي إلى الانفراج، مشددة على أن الانتخابات النيابية هي استحقاق دستوري لا مفر من إنجازه في مواعيده.
ولم تتوقف المصادر عند موضوع مشروع قانون الكابيتال كنترول وما يثار حوله من اعتراضات من هنا أو هناك، وقالت إن هذا الموضوع بات في عهدة مجلس النواب، وهو من سيقرر مصيره في النهاية.
في المقابل قالت مصادر وزارية اعترضت على القانون إنها رأت فيه انتقاصا لمواد قانونية لحماية حقوق المودعين، وطالبت بوجود خبير قانوني مالي يضمن العلاقة بين المودع والمصرف، ثم أن اللجنة التي أوكلت إليها صلاحيات البت بالطلب أعطت لنفسها صلاحيات مطلقة، حيث أن كل المدفوعات والتحويل والسحوبات تخضع لضوابط وقيود مبهمة تحددها اللجنة. مثلا يسمح للفرد شهريا بمبلغ $1,000، ولكن تبقى الألية مبهمة أيضا، وبيد اللجنة تقرير سعر الصرف.
ثم أنه في العمليات الداخلية والتعامل بالتشيكات والسحوبات هناك نقاط عدة ليست واضحة، فالقيود على الحوالات مهمة جدا وكان من الضروري أن تحصل منذ سنتين، أما في الوقت الحاضر فيجب أن تكون بالتوازي مع خطة التعافي، وهو الأمر الذي لم يحصل.
من جهتها كشفت مصادر حكومية أن صندوق النقد وفي خلال الاجتماعات التي عقدها على مدى يومين أكد أنه موافق على 95% من قانون الكابيتال كنترول، وكان يفضل ألا تحدد المدة فيه، وأن تترك هذه النقطة مرتبطة بتحسن ميزان المدفوعات Balance of Payment، فعندما يتحسن هذا الميزان يسقط الكابيتال كنترول.
وشدد الوفد على أن تدفق الأموال مجدداً إلى لبنان له علاقة بالوضع السياسي والإطار المؤسساتي الذي يجب أن يقف على قدميه مجدداً ويصبح مؤات للاستثمار.
وبحسب المصادر فإن الوفد سيؤكد في الاجتماعات التي تنتهي نهاية الأسبوع المقبل على إعادة العافية إلى المالية العامة وخفض العجز وترشيق النفقات. أما بالنسبة إلى الإيرادات فقد طلب الصندوق أن تكون هناك إيرادات مستدامة وموثوق فيها، كذلك وقف التهريب الضريبي وتوحيد سعر الصرف كمقدمة لاستقراره. كذلك سيناقش صندوق النقد وضع القطاع المصرفي الذي خسر القسم الأكبر من رأس ماله مع إنصاف المودعين.
وسأل وفد الصندوق عن إقرار الموازنة وإطار إعادة هيكلة المصارف، إضافة إلى نقطة مهمة تتعلق بالسريات المصرفية، كما سيطلب أخيرا تطبيق الحوكمة المنافسة، محاربة الفساد، استقلالية القضاء، الشفافية وكل ما له علاقة بإدارة الشأن العام، حتى نستطيع أن نوقع معه Staff Level Agreement على مستوى الفريق المفوض.
من جهتها رأت مصادر سياسية أن إقرار مشروع الكابيتال كنترول في مجلس الوزراء أمس الأول لن ينهي مسلسل الصراع الدائر بين الرئاستين الأولى والثالثة منذ تأليف الحكومة الحالية، والذي تجلى في أساليب متعددة لإعاقة مهام التشكيلة وعرقلة مسيرتها ومحاولة ابتزازها على المكشوف.
أضافت أن الهدف الأساس من كل هذه الأساليب تأجيل أو تعطيل إجراء الانتخابات النيابية المقبلة، تمهيدا لتعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية فيما بعد ودخول البلد في الفراغ الرئاسي، لعل ذلك يؤدي تلقائيا إلى بقاء رئيس الجمهورية ميشيل عون في سدة الرئاسة بحكم الأمر الواقع، إذا لم تسنح الظروف في انتخاب وريثه السياسي النائب جبران باسيل للرئاسة الأولى.
واعتبرت المصادر كما كتبت لواء أن محاولات تعطيل الانتخابات النيابية المقبلة تدرجت من محاولة إعاقة تحضيرات الحكومة للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي من خلال فبركة ملف ملاحقة حاكم مصر في لبنان رياض سلامي قضائيا أولا لضرب صدقية الحكومة باعتبار سلامي أحد أعضاء الوفد اللبناني المفاوض.
وأوضحت أن هذه المحاولة أخرت تسريع الخطى لإنجاز الاتفاق بخطوطه العريضة الأولية، ثم طرح موضوع إنشاء الميجا سنتر رغم معرفة من يطرحونه باستحالة تحقيقه قبيل موعد الانتخابات، وبعدها تأخير وإعاقة خطة الكهرباء العامة.
وشددت المصادر على أن الصراع أصبح مكشوفا بين الفريق الرئاسي الذي يريد الإطاحة بالانتخابات النيابية لتراجع التأييد الشعبي لمرشحي التيار الوطني الحر في العديد من الدوائر الانتخابية ولتعذر قيامه بتحالفات انتخابية مقبولة، أو للصراعات بين أقطابه في أكثر من دائرة وبين الحكومة المدعومة من أكثرية المجلس النيابي لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد.
حزب الله وعبر النائب حسن فضل الله تطرق إلى ملفي الموازنة والكابيتال كنترول، فأكد أنه إذا بقيت الموازنة كما هي صعب تمشي. أضاف أن الموازنة فيها خلل كبير، وطلبنا الحكومة بوضع إيرادات فيها، ولن نوافق على هذه الموازنة بهذه الصيغة لا قبل الانتخابات ولا بعدها، وهذا موقفنا.
ولفت فضل الله إلى أن لحزب الله ملاحظات على قانون الكابيتال كنترول، ولن نقبل بقانون على حساب مصلحة المودعين، مشددا على أن حزب الله مع كابيتال كنترول يمنع تهريب الأموال إلى الخارج ويحفظ حقوق المودعين في صورة واضحة بحسب تعبيره.
عضو كتلة الوسط المستقل النائب علي درويش قال أن الرئيس ميقاتي أراد بموقفه المفاجئ الثلاثاء الماضي أن يضع الجميع من دون استثناء الذين هم في الحكم أو أولئك في ملعب المعارضة والمزايدة على حد سواء أمام مسؤولياتهم، وأنه أراد بأدائه هذا أن يضع حدا للعبة الشعبوية والرقص على ألام الناس والمزايدة التي برع كثر في استغلالها بغية تعزيز أوراق حضورهم وتثبيت أقدامهم في الملعب السياسي قبل نحو شهر ونصف الشهر من الموعد المبدئي للذهاب إلى صناديق الاقتراع وخوض غمار تجربة انتخابية في ظل حسابات ملتبسة وضبابية.
أضاف درويش أن ما أثار حفيظة ميقاتي ودفعه إلى الخروج عن نهج التروي وامتصاص الصدمات واستيعاب الهجمات، وهو النهج الذي يشهد الجميع أنه دأب على اتباعه والسير وفق هديه منذ توليه سدة الرئاسة الأولى سدة الرئاسة الثالثة، دوافع عدة تراكمت بالغة الحساسية والأهمية.
وخلص إلى الاستنتاج أن طلب الرئيس ميقاتي بطرح الثقة بحكومته في مجلس النواب، والذي عارضه الرئيس بري، انتهى عمليا إلى تجديد ثقة المجلس بالحكومة، خصوصا وأن ميقاتي لم يقدم على هذا الأمر من باب التحدي المجاني أو الانفعال، بل من باب توجيه دعوة صريحة إلى النواب والكتل والقوى تعالوا إلى كلمة سواء.
شدد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع على أن وجود حزب الله كما هو اليوم يشكل خطرا على الشعب اللبناني.
بالحقيقة استوقفني شعار المعركة الانتخابية اللي اعتمدوا حزب الله، اعتمدوا شعار بقون نحمي ونبني. أولا بقون ما حدا بيعرف، هاي بإيد الشعب اللبناني، بس خلينا نشوف انتخابات. هلأ أهم شيء نحمي ونبني. نحمي أصلا ما حدا طلب منكم ولا شغلتكم، وبالتالي نبني انه شو طلع هالبناء اللي عملته بهالاكتريات كلها سوا، اكتريه نيابيه واكتريه وزاريه ورئيس جمهوريه، ونبني لك شو طلعت نتيجه البناء. وبالتالي الشعار اللي طرحه حزب الله نحمي ونبني لا بيحمي ولا يبني حزب الله، اذا شيء للاسف 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 هو المساهم الاكبر باللي وصلته الاوضاع، والاهم من هيك والأسوأ من هيك هو انه عم بخطط تنكفي بنفس السوق من خلال التحالف يلي عمله الانتخاب اللي عمله مع الوزير جبران باسيل وجماعته على مساحة الوطن ككل.
رئيس الجمهورية ميشيل عون لفت إلى أنه لن يترك موقعه ويكون قد كشف كل فاسد، داعيا الناس إلى الاقتراع للخيار الصحيح، وقال ما بدي أعمل نظام رئاسي، بدي أعمل رئيس.
ما رح أترك البلد إلا وآخر واحد فاسد وسرق إلا وتصيروا تعرفوا، ولكن اللي جاي وراي وأنتوا أنتوا بكون تصلحوا تعمروا البناء الجديد، وهيدي مسؤوليتكم. شجعوا الأوادم والأبضيات يلي عنده راس وعنده زنت يجوا يستلموا الحكم. ناس لازم تعرف مين بدها تنتخب. في عنا ناس أوادم مجلس النواب وعندهم خبرة، ولكن أقلية يعني ما بحياتهم فيهم يعملوا أكترية تقرر بعيطوا وبس على قد نتيجة أعمالهم. هلأ أنتوا ما تكون زيدوا هالحجم من الناس اللي قادرين يكونوا بمجلس النواب ويوقفوا.
مصادر سياسية رأت أن موقف عون وإعلان أنه سيبقى في موقعه حتى انتهاء مكافحة الفساد يعبر عن رغبة ضمنية للبقاء في سدة الرئاسة بعد انتهاء ولايته، لأن اشتراطه الانتهاء من مكافحة الفساد يعني أن المدة مفتوحة وليست محددة أو معروفة في حال كان جديا بوعده الجديد، بينما لم يحقق أيا من مسلسل الوعود والتعهدات الوهمية التي أغدقها على اللبنانيين منذ توليه سدة الرئاسة قبل ما يزيد عن 5 سنوات، وأصبحت ولايته في أشهرها الأخيرة ولم ينجح في كشف ملف فساد واحد. وسألت المصادر هل يباشر في فتح ملفات وزارة الطاقة التي تولاها وريثه السياسي جبران باسيل المفعمة بالفشل وربما بالفساد؟
كما أن أوساطا معارضة توقفت عند العبارة التي استخدمها عون في معرض توصيف أدائه الإصلاحي لناحية قوله أنا هلأ عم هبط البنية وأنتو من بعد عمرو، فرأت فيها أصدق تعبير وأدق تشخيص لنتائج العهد الهدامة للبلد. واستغربت الأوساط نفسها عبر نداء الوطن ما وصفته بحال الانفصال عن الوقائع التي طغت على مجمل محاور كلام رئيس الجمهورية، سواء لناحية تحميل حاكم المصرف المركزي رياض سلامي مسؤولية هدر المال العام، بينما كان عون نفسه هو من طرح التمديد لولايته على رأس الحاكمية في مجلس الوزراء، أو لجهة تجاهله في سياق التصويب على عدم جواز دعم الدولة بالدين حجم الخسائر المالية التي كبدها وزراء التيار الوطني الحر للخزينة في ملف دعم الكهرباء، والتي راكمت ما مجموعه 3/3 الدين العام على الدولة، فضلا عن تعاميمه عن مسؤوليته الشخصية والسياسية في تغطية ممارسات حزب الله التي أدت إلى عزل لبنان عربيا ودوليا وخروج رؤوس الأموال من البلد.
أما حديثه عن استحالة إصلاح القضاء طالما بقي ممسوكا فوضعته الأوساط المعارضة برسم العهد وتياره قبل سواهما في ظل الأداء القضائي الاستنسابي الممسوك الذي تنتهجه القاضية غادة عون. وكتبت صحيفة النهار تكرارا: نتذكر تصريح عون إلى مجلة باري ماتش بعد انفجار المرفأ الذي قال فيه إن السياسيين في لبنان هم حماة الفساد والفاسدين، فهل ينوي الآن كسر الجرة مع الجميع ويكشف كل فاسد في البلد المنكوب؟ ولماذا انتظر أصلا كل هذا الوقت ليقوم بترجمة عملية للكلمتين اللتين بنى عليهما شعار حزبه، أي الإصلاح والتغيير، وهو يعرف والناس يعرفون أن لبنان المنهوب تنهشه عصابات السياسيين الفاسدين وتتوارثه عموما الزعامات والأزلام؟
أضافت: إن كان عون يعدنا فعلا أنه لن يترك منصبه إلا ويكون كشف عن كل فاسد في هذه الغابة المتوحشة من الفاسدين والعصابات والسارقين الذين تنبت على أكتافهم أجنحة الملائكة، فهذا يعني أنه يحتاج على الأقل إلى تجديد عهده أو إلى عمر مديد، خصوصا أنه كما قلنا أعلاه مضى العهد القوي ولم نزج واحدا من الفاسدين الذين يلهج الشعب المسكين بهم ليل نهار في السجن.
وتابعت الصحيفة: ثم على افتراض أن عون لن يترك موقعه فعلا إلا ويكون كشف عن كل فاسد في لبنان، فمن أين سنأتي الآن ونحن تقريبا في حال إفلاس لبنان بما يكفي من السجون والسواليل لسجن هؤلاء الأوادم؟ وقد قرأنا أمس أن الدولة التعيسة تستدين من فلس الأرملة الباقي للمودعين في المصرف المركزي لتدفع نثريات متراكمة عليها من أيام حكومة ابن دياب.
كما جاء في النهار يقول عون إنه جاهد الجهاد الحسن وتمكن من فرض إقرار التحقيق الجنائي في الحكومة، ولكن الواضح والساطع مثل عين الشمس أن الدولة وحكومتها وخصوصا منذ العام 1992 هي التي تمادت في نهب المال العام وودائع الناس بكل مؤسساتها من الماء إلى الكهرباء إلى التلزيمات والطرق والسدود والمشاريع وتلزيمات النفايات التي عادت تغرق البلاد من جديد. فأين كان هذا التحقيق الجنائي فقط مع مصرف لبنان الذي تتسول الدولة منه بضعة ملايين اليوم لتسديد ديون متأخرة؟
وعندما يشدد عون على ضرورة إصلاح القضاء وسائر المؤسسات في الدولة معتبرا أنه لا يمكن أن يكون هناك إصلاح ما دامت المؤسسات ممسوكة، فربما عليه أن يتذكر معوقات التحقيق من انفجار المرفأ واستنسابيات القضاء في التعاطي مع المصارف، وأكثر من ذلك أن يعرف إن كانوا لم يخبروه أنه لم يعد هناك شيء في لبنان يسمى دولة، حتى أوراق إخراج القيد غير متوفرة وحتى الطوابع في غياب، وبعد حين لن يجد شعب لبنان العظيم التوابيت لدفن موته. القوات رأس حربة مشروع إنقاذ لبنان لثباتها ورسوخها وعدم تراجعها في المواجهات أبدا.
أكدت النائب ستريدا جعجع أن ما يتحمله الشعب اللبناني اليوم لا يطاق أبدا، حيث أن المواطن لا يمكنه تأمين أبسط احتياجات عائلته اليومية في ظل الغلاء الفاحش وتدني القيمة الشرائية للرواتب الشهرية بشكل كبير جدا. فأضحى أكثر ما يمكن أن يطمح له هذا المواطن هو تأمين هذه الاحتياجات اليومية التي يجب أن تكون أصلا خارج إطار اهتماماته في أي دولة تحترم نفسها. وقالت إن معاناة الشعب اليوم والتي أرادها أهل السلطة أن تكون بمثابة رصاصة الرحمة للنفس التغييري الذي انطلق في البلاد في 17 تشرين الأول 2019 يجب أن تكون الدافع لنا جميعا من أجل إبقاء نبض التغيير قائما بين الناس وروح الثورة متوقدة في قلوبهم. علينا أن نؤكد للناس أن هناك من يحاولون سرقة قوة التغيير منهم، لأن ما كان حلما في السابق لم يعد كذلك اليوم، وإنما هو واقع ملموس يمكن أن ندركه في 15 أيار إذا ما قام أولا كل واحد منا بواجبه الوطني بالاقتراع وتهافت الناس على صناديق الاقتراع بأعداد كبيرة، وإذا ما عمد ثانيا كل فرد منا إلى تحكيم ضميره الوطني واقترع لصالح من يمكنه إخراجه من جهنم التي أرادها أهل السلطة له ويعيش فيها اليوم. ولفتت النائب جعجع إلى أن المقارنة بالنسبة للناس لاتخاذ القرار الحاسم في مسألة أعطاء وكالتهم النيابية سهلة جدا، فهناك من عمل على تجويعهم وحرمانهم من الدواء والاستشفاء وحرمان أولادهم من حقهم بالتحصيل العلمي وبالتالي بمستقبل أفضل، وهناك من عمل كل ما باستطاعته القيام به من أجل تأمين كل ما حرموهم منه،
والنموذج الذي نشهده اليوم في قضاء بشري بإمكاننا تعميمه على صعيد لبنان ككل، شرط أن يعطينا الناس ثقتهم وبالتالي وكالتهم النيابية. ولهذا السبب نحن نشكل اليوم صمام أمان نجاح مشروع إنقاذ لبنان للحجم الشعبي وبالتالي السياسي الذي نتمتع به على صعيد لبنان ككل، وللنهج السليم الذي نتبعه في ممارستنا الشأن العام، إن كان لناحية الشفافية والمصداقية والنزاهة أو لناحية تطبيق القوانين وبناء المؤسسات ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب. وتابعت جعجع، نحن نشكل اليوم رأس حربة مشروع إنقاذ لبنان لأننا ثابتون راسخون ولا نتراجع في المواجهات أبدا، وبالتالي بما أن الشيء بالشيء يذكر فخيار المواجهة حتى النهاية الذي اتخذناه كحزب سياسي لا يأتي مجانا، وإنما يترافق مع مخاطر وصعاب ومشاكل جمة. وبالتالي ما دمنا لن نعود إلى الوراء فينبغي علينا ألا نهتم إلا بأفضل طريق للتقدم إلى الأمام، والباقي مرهون بمشيئة الله بما في ذلك الخطر. وختمت النائب جعجع، أقول جهارا للجميع لا تخطئوا في تحديد هويتنا، فنحن لسنا حزبا سياسيا تقليديا يبني مواقفه على الحسابات، وإنما نحن أساسا مجموعة من المناضلين في سبيل القضية اللبنانية. لذا وعدنا الوحيد للشعب اللبناني أننا كحزب سياسي لن نتراجع أبدا في المواجهة، وسنستمر بها حتى النهاية من أجل إنقاذ لبنان وإخراجه من جهنم التي وضعوه بها أيا تكن الأخطار. كلام جعجع جاء في خلال ترأسها لاجتماع الهيئة الإدارية لمؤسسة جبل الأرز في معراب، في حضور الأعضاء النائب جوزيف إسحاق، نائب رئيسة المؤسسة ليلى جعجع، أمين السر المحامي ماريو صعب، أمين الصندوق المختار فادي الشدياء، وبمشاركة عضو الهيئة العامة المهندس نديم سلامي، الخبير المالي الأستاذ فادي عيد، ومعاون النائب جعجع رومانوس الشعر.
قضايا الأبرز حتى الساعة، تغيب حاكم مصر في لبنان رياض سلامي عن جلسة استجوابه التي كانت مقررة أمس أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضي أولى منصور في دعوى النيابة العامة ضده بجرم تبييض الأموال والإثراء غير المشروع، وحضر وكيله القانوني المحامي شوقي قازان الذي قدم دفوعا شكلية، فأرجعت الجلسة إلى حزيران المقبل.
وقبيل ساعات من الجلسة انتشرت يافطات في منطقة مرتألة الحزمية في محيط منزل منصور داعمة له، كتب عليها الشعب المنهوب ناطر المنصور رجا سلامي.
وفي قضية الموقوف رجا سلامي، وافق القاضي منصور على تخليته بكفالة مالية قيمتها 500 مليار ليرة، وأحال قراره على النيابة العامة الاستئنافية، حيث استأنفت القاضية غادة عون قراره أمام الهيئة الاتهامية في جبل لبنان وطلبت إبقاءه موقوفا.
في الأثناء وبعد مراجعة هيئة القضايا في وزارة العدل حول مصير الكتاب الوارد إليها من المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات بشأن تجميد أموال وممتلكات عائدة لحاكم مصرف لبنان في بعض الدول الأجنبية، أفادت رئيسة هيئة القضايا القاضية هيلين إسكندر بأنه فور ورود كتاب النائب العام التمييزي إليها والذي يعلمها فيه أنه طلب تجميد أموال عائدة لحاكم المركزي وشركائه موضوعة في مصارف سويسرا وفرنسا وبلجيكا وألمانيا بنتيجة ملاحقتهم بجرائم اختلاس المال العام والتهرب الضريبي وتبييض الأموال، وبأنه سوف يوافيها بالأجوبة على طلبات التجميد فور ورودها إليه. وجهت إسكندر كتابا إلى وزير المالية عطفا على كتاب كانت قد وجهته إليه في الموضوع نفسه في 17 من كانون الثاني الماضي، تطلب فيه تكليف محام أو مكتب محاماة لمعاونتها أمام المحاكم الأجنبية وفقا لما تفرضه القوانين بغية حجز الأموال العائدة لحاكم مصرف لبنان وشركائه لمصلحة الدولة ولمداعاتهم أمام القضاء الأجنبي للحؤول دون مصادرة هذه الأموال من قبل الدول التي يحاكمون أمام قضائها، لأن هذه الأموال عائدة قانونا للدولة اللبنانية وأنه سبق لها أن أحالت على رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان اقتراحا لتعديل النص القانوني بما يتيح لرئيس هيئة القضايا الادعاء عفوا ومن دون الحاجة إلى ترخيص من أي وزير ضد أي كان، وذلك بغية الحفاظ على حقوق الدولة اللبنانية، لكن لم يصدر أي قانون بهذا الشأن لتاريخه، علما أن التعاقد مع محامي دولة لمعاونة رئيس هيئة القضايا يتم بعقد يجريه وزير العدل ويتم إصداره بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
في ملف الاتصالات أعلن وزير الاتصالات جون القرم التوجه لرفع أسعار خدمة الإنترنت والاتصالات بنسبة 2.5 ضعف عن التسعيرة الحالية بعد موافقة مجلس الوزراء، محذرا من خطر توقف خدمات الاتصالات في ظل وقف الدعم لهذا القطاع وعدم تعديل التسعيرة. وقال إن قرار الحكومة كان إلغاء الدعم المالي عن كل السلع والقطاعات والخدمات المستوردة من الخارج باستثناء القمح وأدوية الأمراض المزمنة والمستعصية، موضحا أنه نظرا لتوقف الدعم لم يعد بالإمكان احتساب كلفة الاتصالات كما هو حاليا، أي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار الذي يبلغ 1508 ليرات، بينما سعر الصرف في السوق يبلغ اليوم نحو 23,000 ليرة. القرم أكد أنه لا يتخوف من احتجاجات شبيهة بتلك التي اندلعت في العام 2019 بحال تقرر رفع أسعار الاتصالات والإنترنت، لأن الوضع مختلف كليا اليوم.
أمنيا، أعلنت قيادة الجيش مديرية التوجيه في بيان أنه أثناء قيام قوة من مديرية المخابرات أمس في سهل طليا البقاع بملاحقة مواطن مطلوب وبحقه أحكام مؤبد لقيامه بتجارة المخدرات والأسلحة وترويج العملة المزورة، أقدم وبرفقته عدد من الأشخاص على فتح النار من أسلحة حربية من داخل سيارة زجاجها حاجب للرؤية على القوة، فحصل تبادل لإطلاق النار ما أدى إلى إصابة أحد العسكريين ومقتل امرأة وإصابة 3 أشخاص كانوا برفقته، وتم توقيف 3 أشخاص في العملية، كما تم ضبط أسلحة وذخائر حربية، ونقل الجرحى إلى المستشفيات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
صحيا، أكد رئيس اللجنة الوطنية للقاح كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري أن التراجع في عدد الإصابات الجديدة والوفيات من الوباء مستمر، وأن المؤشرات الوبائية أظهرت دخول لبنان في المرحلة الثالثة من التفشي المجتمعي بعدما كان في المرحلة الرابعة، مشيرا إلى أن لبنان سيدخل المرحلة الثانية في الأسابيع المقبلة. أضاف البزري أن احتواء الوباء في لبنان سيكون له تداعيات إيجابية على مختلف الصعد لناحية الإجراءات الوقائية المتبعة أو لناحية إجراءات السلامة الشخصية، داعيا المواطنين إلى الاستمرار في الإقبال على اللقاح حفاظا على سلامتهم.
وقد سجل عدد كورونا أمس 6 حالات وفاة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 10,302 و380 إصابة جديدة.
قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إن الوضع في الجنوب ومنطقة دونباس لا يزال بالغ صعوبة، مجددا تأكيد أن روسيا تحشد قواتها قرب مدينة ماريوبول المحاصرة. أضاف أنه ستكون هناك معارك في المستقبل ولا نزال بحاجة إلى السير في طريق صعب للغاية للحصول على كل ما نريده.
وإذ أشار إلى إقالة رئيس الأمن الداخلي ومدير فرع الجهاز في خرسون لأنهما خانا قسم الولاء للدولة، أكد زيلينسكي انسحاب القوات الروسية من المناطق التي واجهت صعوبات فيها للتركيز على مناطق أكثر أهمية، وأن القوات الأوكرانية تصدت للقوات الروسية في شمال كييف.
ميدانيا، أعلن مسؤولون أوكرانيون مساء أمس أن القوات الروسية غادرت محطة تشيرنوبيل التي كانت تحتلها منذ بدء الحرب على أوكرانيا في 24 شباط الماضي واقتادت معها رهائن.
ونقل عن موظفين أن المحتلين الروس اقتادوا معهم في خلال مغادرتهم المحطة أفرادا من الحرس الوطني كانوا يحتجزونهم رهائن، فيما لم يعرف عدد الجنود الأوكرانيين الذين احتجزتهم القوات الروسية.
صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن دبلوماسي غربي أن أول دفعة من المقاتلين السوريين المرتزقة وصلت إلى روسيا لتلقي التدريب العسكري قبل التوجه إلى أوكرانيا للمشاركة في الغزو الروسي. وقال دبلوماسي وهو حليف للنظام السوري للصحيفة إن الدفعة تضم ما لا يقل عن 300 جندي من فرقة في جيش النظام عملت سابقا مع القوات الروسية في سوريا.
وبحسب الصحيفة فإن المقاتلين الذين وصلوا إلى روسيا سيلتحق بهم آخرون من كل أنحاء سوريا، مشيرة إلى أن قوائم بآلاف المرشحين الراغبين في المشاركة وضعت ويتم فحصها من جانب أجهزة الأمن السورية قبل إرسالها إلى الروس.
وأوضحت الصحيفة أن سوريا تحولت في السنوات الأخيرة إلى مصدر للمرتزقة في عقاب الحرب التي مكنت الكثير من الرجال خبرة قتالية.
طقس اليوم والعطلة الأسبوعية مع سيمونة حتشيتي.
كتل هوائية حارة بتسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. اليوم طقس قليل الغيوم إجمالا بسحاب مرتفعة ونسبة رطوبة منخفضة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة يلي بتتخطى معدلاتها الموسمية، بتسجل على الساحل 29 درجة، فوق الجبال 25 وبالداخل 29 درجة. رياحا بتكون شمالية شرقية سرعتها بين 10 و45 كيلومتر بالساعة، نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 30 و75%. حال البحر متوسط، ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية، بكرة طقس غائم جزئيا بسحب مرتفعة صباحا، بيتحول بعد الظهر لقليل الغيوم وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة بتكون فوق معدلاتها الموسمية، مع رياح نشطة محملة بالغبار خاصة بنصف الجنوبي من لبنان بتسوق مع الرؤية أحيانا. والأحد طقس غائم جزئيا إلى غائم بسحاب مرتفعة وانخفاض بدرجات الحرارة على الساحل، ومن دون تعديل يسكر بالحرارة فوق الجبال وبالداخل مع غبار بالأجواء. أما تنين فطقس غائم جزئيا إلى قليل الغيوم ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة.
ختاما نذكر بالعناوين. السلطة في سعي دؤوب لفرملة استحقاق أيار وكلام مقلق لبعبدة. مصادر حكومية المفاوضات مع صندوق النقد تبشر بالخير واستقالة ميقاتي غير واردة. جعجع عن شعار حزب الله باقون نحمي ونبني من طلب منكم الحماية. مؤكدا أنه لن يترك موقعه قبل كشف كل فاسد، عون ما بدي أعمل نظام رئاسي بدي أعمل رئيس. النائب جعجع تهافتوا على الصناديق واقترعوا لمن يمكنه إخراج لبنان من جهنم أهل السلطة. القوات الروسية تنسحب من تشيرنوبيل وأول دفعة من المرتزقة السوريين تصل إلى روسيا للقتال في أوكرانيا. نشرتنا انتهت، أخرجها جاد فاضل وإلي مسيحي، شكرا لإصغائكم.